أسرار التنزيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد في برنامجكم تدبر أسرار التنزيل، ومع هذه الحلقة الجديدة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مرضية عنده، ممدوحة في الملأ الأعلى، وأن تنال الثناء العالي منه سبحانه وتعالى ومن الملائكة. وكما في الحديث، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، فاللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. مشاهدي الكرام، الحقيقة أننا نسير بتوفيق الله تبارك وتعالى، وذلك أن سر اختيار هذه السلسلة واقتناصها من القطار العام الذي سرنا فيه، وهو الكلام في تدبر أسرار التنزيل. خصصنا هذا الشهر بالكلام عن رجب والكلام عن البدع، تم ذلك بتقدير الله. والله أنا ما يعني تصرفت في هذا الأمر إلا بعد أن اختار الله تبارك وتعالى لي هذا الشأن وسرت فيه، وأرى من بركات الله ويد الله وهي تعاونني وتساعدني وترفعني في هذا المجال وتمدني بمدد عجيب في هذا الموضوع. فقلت لعل هذا أمر أراد الله عز وجل أن أكون فيه، ولعل هذه حاجة من حاجات عصرنا أن نتكلم عن البدعة وضوابطها وسد الذرائع الموصلة إليها، أمر خطير يجب أن نقف عنده. الحقيقة يا أحباب، في بالأمس تقريبا كنت أقلب يعني بعض صفحات الشبكة العنكبوتية النت من باب يعني معرفة ما عند الغير. أنا حضرت موضوعي خلاص، قلت أشوف غيري بيقولوا إيه في المسألة ديت، ولأن فيا يعني دائد غيرة شوية أحيانا، وما أقبلش أبدا أو يعني أصعب علي أن ألاقي مثلا في موضوع حضرته وغيري قال فيه كلمة زيادة، وطبعا علم بحر لا ساحل له، فلذلك بيصيبني من الكآبة لما الاقي واحد عنده فايدة أنا ما قلتهاش أو أتى بشيء جديد أنا ما ذكرتوش، بيبقى يعني مأثر فيها شوي. فالغرض، وأنا بدور على البدعة كده في موقع من المواقع الجميلة، موقع اسمه طريق السلف على ما أظن، لقيت شريط كده مش الرد المبين على معرفش مين، واحد كده يعني من الدعاة اللي هم في القنوات، لقيت فضيلة الشيخ محمد حسان وأخونا الشيخ أيمن صيدح و الشيخ فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني ودكتور مش فاكر اسمه إيه، المهم هو رجل شهير معروف يعني لعل أذكره إن شاء الله. الشاهد، حلقة مبدعة جدا في الرد على حلقة تقريبا أو حلقتين أو ثلاثة واحد عملهم باسم خدعوك فقالوا بدعة. أنا الحقيقة الإنسان ده هو اللي هو بيقول خدعوك فقالوا بدعة، يعني من قيمة كم شهر كان أيمن صيدح نبهني عليه وقال يستاهل وقفة منك تقف معاه شوية وتظبطه في بعض المسائل، كان ده من حوالي سنة ولكن شغلت عنه. فالشاهد من الكلام أن الموضوع كان له بذور قديمة عند هذا الإنسان. شفت بعض الحلقات فأنا قلت ده يمكن في تهريج كده ويمكن ربنا يتوب عليه منه، ما تصورتش ان المسألة هتبقى بالنسبة له يعني قضية وينافح عنها ويصبح هو يعني ايه المتكلم الرسمي باسم هذه الطائفة. هذه الطائفة اصلا يعني بعضهم الذي يحركه انا اعرفه لاني كنت وانا في ثانوي كنت احفظ صحيح مسلم على بعضهم، كنت بحفظ معهم الفيت العراقي يعني كان من حوالي 20 سنة او 25 سنة تقريبا، فانا اعرف ما عندهم جيدا والطرق. ولذلك انا اشرت في الحلقة الماضية قلت ان من طرق هؤلاء في ترويج البدع الاحتجاج دائما بالامور العامه، يعني الادله العامه في فضل الصلاه في فضل الذكر في فضل التسبيح، فياتون بها ومن خلال هذه الادله العامه ياتون بما شاءوا من البدع. مع ان الدليل الخاص مقدم على العام، والادله العامه لها ضوابطها التي لا تجعلها مضاده لافعال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله، بل هي مضبوطه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فان كان حرضنا على الذكر فقد ارانا النبي كيفيه الذكر، وان كان حرضنا على الصلاه فبين لنا ما يجوز وما لا يجوز من الصلاه والاوقات التي ينهى عن الصلاه فيها. اذن المساله لها ضوابط عند العلماء، ما هياش المساله زي ما ايه ما شفنا. الغرض من الكلام احسن الاخوه اللي جابوا الرد، الشيخ الحويني والاخ الثاني الدكتور والشيخ صيدح والشيخ يعقوب وفضيله الشيخ حسان، والشريط طلع جميل. لكن انا في حلقاتي هنا بحاول ان انا بقى احط يعني ايه قواعد ثابته لطلبه العلم دائما في موضوع البدعه. لقيت من اعظم من الف في موضوع البدعه دكتور محمد حسين الجيزاني. محمد حسين الجيزاني ما شاء الله عليه، اتكلم في سد الذرائع للبدع كلام رائع، اتكلم في معاني البدعة برضو في بحوث قيمة، قواعد في معرفة البدع قيمة جدا، ولذلك استفدت منه وعمل بحث كمان على الكلام اللي هو قاله. وجدته كذلك دكتور محمد حسين عبد الغفار، محمد حسين عبد الغفار الشيخ محمد حسين عبد الغفار عمل كلام سلسلة جيدة في سد الذرائع للبدع. وجدت مشايخ كتير اتكلموا، ومن أعظم ما وجدت في الكلام عن البدع، لو مرجع ليك بقى انت عايز تتكلم كلام وتشوف بقى الشهد المذاب والعسل المصفى، فعليك طبعا بالمبتدعة وكتاب المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم. ما شاء الله عليه الدكتور محمد يوسف إبراهيم. محمد يوسف إبراهيم طبعا غني عن التعريف، رائد من رواد مصر العربية أو الإسلامية. طبعا هو في الجامعه الامريكيه على ما اظن. الشاهد من الكلام، الدكتور محمد يوسف ابراهيم ان شاء الله يتوقع له ان يكون من الاعلام الكبار في هذا الزمان. سبحان من اعطاه وسبحان من نهبه، ما الف مؤلفا الا كان هو الرائد في بابه. يعني دي بحقيقه ما حد يقدر يجادل فيه. هو طبعا احد اصحاب وتلامذه الشيخ محمد عمرو، فامدني بمدد عظيم جدا، يعني كل اللي عمال بجيبه من يمين وشمال ويمين وشمال. يعني اللي ساعدني في الموضوع طبعا ابن القيم، ومن فوق وبعد منه الشاطبي. واحد يقول لي بعد منه، ما هو الشاطبي من تلامذه ابن القيم، مش تلميذ مباشر، لا هو تلامذه تلاميذ ابن القيم. ولذلك انت لما ان شاء الله يمكن ربنا يجعل في العمر بقيه ونتكلم في الاشارات كده عن كلامه في الموافقات او اشارات في الموافقات، هتلاقي ان كلامه في الموافقات والاعتصام هو ده ابننا متربي في حضننا. يعني واحد يقول طب عنده نزعه تصوف، نقول معلش، لكن هو في الاصل ما كانش التصوف عنده بالصوره اللي انت بالك فيها المبتدع، لا هو كان الشاطبي قد تتلمذ على بعض المشايخ الذين اخذوا عن ابن القيم المنهج والمدرسه في تاصيل السنه وفي والكلام في البدعه. وابن القيم في اعلام الموقعين وفي غراسه اللهفان اتكلم واتى اكثر من 99 مثل في سد الذرائع، وبين ان هذه الشريعه فتحت الباب لكل مصلحه واغلقت الباب على كل المفاسد، فكانت الشريعه صلاح كلها وضرء للمفاسد جميعا. ابن القيم طبعا في علم الموقعين كان رائع جدا، موفق جدا بفضل الله، واستفاد منه طبعا ومن شيخ الاسلام ابن تيميه. الشيخ الاسلام ابن تيميه له كتب في سد الذرائع وشرحها البعض، سد الذرائع الفتن اقصد. الشاهد من عندي ان المدرسه ديت اعطتني بفضل الله سبحانه وتعالى الخيوط كلها، لكن لقيت كتير من هذه الخيوط متجمع عند الدكتور محمد يسري ابراهيم في كتاب المبتدعه وموقف اهل السنه منه. الان انا كنت اتكلمت عن سد الذرائع الى البدعه في المره الماضيه. كذلك احب النهارده ان انا اتكلم بقى عن مساله قبل ما ادخل في موضوع البدعه وويلات البدع او سد الذرائع وويلات البدع. احب اقول يا احباب، انا لما تكلمت في الحلقه الماضيه عن بعض البدع الظاهره كالاحتفال برجب والتاكيد على انه احتفال الاسراء والمعراج كان في رجب، انا توقعت ان كلها صدى مثلا عند بعض المتخصصين او الاعلاميين، خاصه الاذاعه الكريم اذاعه القران الكريم. كذلك نبهت الى ان دعاء الوسيله والفضيله الموجب لشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم والذي يكون بعد الاذان السنه فيه هكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلى العبد الصالح وأرجو أن أكون أنا هو، صلوات الله وسلامه عليه. فرتب النبي كيف نفعل بعد الأذان، نصلي نجيب المؤذن بمثل ما يقول إلا في حي على الصلاح الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد ذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الصلاة على النبي ندعو بالوسيلة والفضيلة. طيب لماذا سبقت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الوسيلة والفضيلة؟ سبق لأن احنا عارفين ان الدعاء او ابواب الدعاء مغلقة حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن مفتاح إجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان بعد الأذان وبعد ترديد خلف المؤذن كان ينبغي علينا بل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي على النبي بعد نهاية الأذان، وبعد أن ننتهي من الصلاة عليه التي هي مفتاح الدعاء نبدأ فندعو بأي شيء بدعاء الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. نقول في دعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ان الخطا الموجود ان الشيخ شعراوي ثلاث اخطاء، قلنا الخطا الاولاني انه ياتي بصيغه في دعاء الوسيله غير صحيحه بل يشبه باتفاق العلماء انها باطله، إنما الصيغة الصحيحة اللي يدعو في البخاري وكتب الصحاح هي ما قلتها: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. وده بيتقال إمتى؟ بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة. قال: يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن علمنا كيفية الصلاة ومكان الصلاة ثم بعد ذلك دعاء الوسيلة والفضيلة، فمن فعل ذلك حقت له شفاعتي. إذن يا أحباب إحنا عندنا الصياغ وترتيب الصياغ والأقوال، إجابة المؤذن مثل ما يقول، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة المعروفة اللي إحنا قلناها، بعد كده دعاء الوسيلة والفضيلة. الشيخ شعراوي بقى الأول صيغة الوسيلة والفضيلة صيغة ضعيفة، اللي بيجيبها ما يجيش واحد بقى يقول لي ده أنت بتقول الدعاء بعد الأذان بدعة، أنا ما قلتش كده، ما حصلش. ولذلك بشكر الشيخ أبو بكر الحنبلي جزاه الله خيرا في دفاعه عني، وهو طوقني بأكثر من جميل، يعني أنا سمعت يعني إن هو دافع عني في حلقة من حلقاته، لكن الشاهد عندي أنا بقولها، بقول ده هي سنة، ده هي سبيل لشفاعة النبي أن ندعو بالوسيلة والفضيلة بعد الأذان ولكن بالصيغة الصحيحة. فلكن الصيغة المشهورة واللي بتذاع دايما بعد الأذان في القرآن الكريم دي باطلة، وقلت لهم ما تسألوناش إحنا، اعملوا لجنة علمية، اسألوا أي واحد من علماء الحديث، اسألوا أي طالب في قسم الحديث في جامعة الأزهر عن هذه الوسيلة، قول له يا ابني خرج لي هذا الحديث وهذه الصيغة وأتيني بالصيغة الصحيحة. بس أنا ما بقولش إحنا مش هنقول إحنا نتكلم، روحوا أنتم شوفوا نفس من عندكم وهم اللي يتكلموا في هذه المسألة بس. فإذا اللي إحنا بندعو إليه هو التزام بالسنة، التزام بالسنة خاصة من إذاعة كريمة فاضلة لها أيادي بيضاء على كل المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، فلذلك غيرتنا على الإسلام أولا ثم على الإذاعة هو الذي دفعنا أن نقول، ولذلنا عندنا أمل، لازلنا عندنا أمل أنهم إن شاء الله يصححوا المسألة ديت ويأتوا بدعاء الصحيح، ونبدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به، نجيب المؤذن ثم بعد ذلك نصلي على النبي ثم بعد ذلك ندعو بالوسيلة والفضيلة بالصيغة الصحيحة الجميلة. اما قلنا بقى يعني ان وجدنا ابانا على الامه وان على الاثر المقتدون، هنمشي مع دعاء الشيخ شعراوي صح عن النبي او لم يصح عن النبي هو ده اللي هنمشيه، يبقى ده بقى يبقى المساله دخلت في باب ثاني احنا مش هنتكلم فيه دلوقتي، لانه باب خطير يتعلق بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبكمال الشهاده له بالرساله صلوات الله وسلامه عليه. فمن ايقن بانه هو رسول الله وان اتباعه هو الواجب ترك كل الناس واقوال الناس جميعا تبعا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا بهديه صلوات الله وسلامه عليه. الكلام ده اثر عندي قضية ايه؟ انا بحكم ان انا راجل امام وخطيب في الاوقاف كنت بسأل ساعات ليه الجهات الرسمية الدينية بالذات يعني ليس لها بعضها يعني مش كلها ليس لها الرواج والانتشار الذي يوجد لكثير من العاملين في الإسلام، يعني كثير من الدعاة في الإسلام عليهم إقبال ومنهم قبول لا يوجد عند كثير من الرسميين. ايه السبب؟ قضية كبيرة شغلتني جدا. فقلت يا ربي، هل ان الناس بطبيعتها بتنفر من يعني الحاجات اللي هي ايه ملزمة بيها؟ يعني ده الشيخ احنا ملزم علينا ومفروض علينا ما نحبوش، وبندور على واحد احنا باختيارنا، احنا اللي اخترناه واحنا اللي بنمشي وراه، هل ده سبب؟ الحقيقة ان انا موضوع بتاع الوسيلة والفضيلة والدعاء في ذات القرآن الكريم دهوت، ده حرك في دماغي مسألة، وهي ان الرجل الذي ينصاع للحق والذي يتواضع في قبوله هو الذي يحصى، وهو الذي يكون له مصداقية عند الناس وقبول. بمعنى ايه؟ لو اني داعية شهير احنا بعتنا له، انت يا مولانا اخطأت في هذا الجانب في هذا الحديث، الامانة العلمية اللي عنده هيطلع يقول والله انا اخطأت والصواب كذا كذا كذا، دي بتزيده مصداقية عند الناس، وده اللي بتخلي كلامه مقبول والناس تثق فيه، تقول لك ده لو اخطأ خطأ هيقول انا اخطأت ويعترف ويرفع ايديه. بخلاف مثلا لو انا كلمت واحد مثلا رسمي، وانا بقول لك انا واحد من الاوقاف، ممكن يتكبر او يعني مش ما يقبلش ان ازاي تخطأني وانا راجل امام وخطيب وكذا وكذا وكذا، ده اللي افقدنا كثير من المصداقية، وفكر نفسه ان هو لما يخطئ ويعترف بخطئه ستهتز الارض من تحت قدميه وربما يتزلزل ويسقط. لا بالعكس، فغيرنا، مش هنقول غيرنا، احنا كلنا اخوات طبعا، لكن اقصد غير الرسمي باع نفسه لله، فبص تلاقي اول الحق تجد انه متواع، التاني واخد موقف معين اللي اقوله صح وهيمشي عليكم طلع موافق ماشي، ما طلعش موافق ماشي، انا جهة رسمية مسؤولة اللي اقوله لازم الكل ينصاع اليه. ده اللي خلى الناس التفتت عن هؤلاء وبدأت تبص في الجانب الايه الاخر. اذا المدارس الرسمية للدعوة او التعليم فقدت مصداقيتها حينما فقدت طواعيتها للحق، دي نقولها بكل صراحة، خلت الناس مقبلة. يعني تعال شوف النهاردة مثلا برامج بتاعتنا بفضل الله، ليه القناة بتاعتنا بتنتشر؟ لان لقوا الناس فيها مصداقية، اي واحد بيتكلم للدعوة ولله اولا، حرصه على الدين، صدقه مع الناس، ده اللي خلى الناس تركت قنوات كتيرة واقبلت على هذه القنوات. ليه؟ بيقول لك الناس ديت بتتكلم صح، الناس هذه لا تبغي الا نشر الحقيقه. فلذلك انا بعض الناس يقول ايه، والله انا ما بقفل التلفزيون على قناه الرحمه، بنقوم وننام عليه، وتاني يقول انا شفرت كل القنوات ما بشغلش الا قناه الرحمه. طيب ما هو ايه المساله؟ هو احنا غصبنا حد؟ هو احنا قلنا مثلا اللي هيشغل قناه الرحمه هيبقى له مكافاه عندنا؟ ابدا، ده احنا ماشيين بقدر الله. لكن المساله ايه؟ المساله ان ربنا سبحانه وتعالى اذا علم من انسان الصدق وعلم منه ان هو يبغي الدين للدين، فان الله يوجه القلوب اليه. القلوب يعني ايه؟ زي ما كنت عايز اعملها شعار وعرضته على استاذي مدير القناه وحبيبي طبعا محمود حسان، قلت له يا محمود طب ما احنا ليه ما نعملش شعار للقناه اذن وعلينا البلاغ، وانا نزلت في دماغي والله اذن وعلينا البلاغ، ممكن تبقى سلسله كمان نبقى نعملها بعد كده، اذن وعلينا البلاغ، يا داعيه يا صادق ما عليك الا ان تتكلم بالكلمات الحق الصحيحه المنقحه والمحرره، اما تبليغ الكلمات فدعك دعك منه، ليست هذه مسؤوليتك، ان عليك الا البلاغ، ان انت الا نذير، لست عليهم بمسيطر، انا اللي هفتح لك القلوب، وانا اللي هيئ لك الجو، وانا اللي هجذب لك الناس، وانا اللي اقربهم منك، وانا اللي احببهم فيك، اذن انت، لكن علينا احنا البلاغ، ما عليك انت البلاغ، صوتك ايه؟ ده انت ضعيف. لكن انا ان علمت ان هذا الصوت صادق، ان علمت انه خرج لله، فلا عليك بعد ذلك. ولا يخطر في بالك ماذا سيكون من هذا الصوت أثرا في العالم. سبحان الله العظيم. اللي حدث أقولها لكم قبل ما أبدأ البرنامج دلوقتي بيروح مني، كنت وأنا في ثانوي عشان أثبتك مصداقية الجهات الرسمية، يعني رزقنا الله سبحانه وتعالى حساسية بمعرفة الألفاظ العربية، بحيث أنا حتى لو ما رجعتش للقاموس أو لو ما أرجع أقدر أوصل لمعنى الكلمة من خلال الجرس ومن خلال ترتيب الحروف. كلام هبقى آتي إليه بعدين، سر كل حرف، السين بتستخدم في الكلمات بيكون معناها إيه، والحاء والعين والغين والكلام ده كله، ده سر يعني. كان الدكتور محمد حسن أبو جبل أستاذ الصوتيات كان فتح لي فيه باب ورزونة كده إيه على قدي. فالشاهد ده أمر أنا كنت مفتور عليه، اللي هو الإحساس بالكلمة وبمعناها حتى وإن لم أرى قاموسي. وده اللي خلاني احب القران واقبل عليه اكثر. فكنت في الثانوي فجه استاذ بلاغه هو كان واخد دكتوراه في الاداب العربيه، بس كان بيدرس لنا في الثانوي لحد ما ربنا يكرمه تدريس في الجامعه. الشاهد ان هو كان بيقول لنا يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ده الايه القرانيه المعروفه، يتجرعه ولا يكاد يسيغه. فقال يا اولاد يتجرعه بمعنى ياخذه في فيه ثم يدفله، يحمله في فيه او يعني ياخذ منه زي رشفات ثم بعد ذلك يدفله. قلت له لا يا استاذ، يتجرعه يشربه على جرعات على مضض وكره، او يشرب جرعات على مضض وكره، يعني بيبلع. قال لي لا ما يبلعوش، يتجرعه ياخذه ويدفله. قلت له لا والله، يتجرعه يشربه على مضض وكره. فقال لي طب قوم وقف، انا استاذ دكتوراه في اللغه العربيه والاداب وبتاع وكلام زي كده. قلت له على عينه وعلى راسي، بس كلمه جرع، صوت جرع بيديني معنى، وكذلك الجيم والراء والعين لها معنى في معنى الابتلاع ومعنى الاستراط ومعنى الدخول، ولكن فيها شيء من الايه، شيء من المعاكسه او شيء من عدم السهوله والاستساغه. قال لي طب تعالى اطلع بره. وقفني عند بقى، وقفني شويه قعد يشرح. ها رجعت لصوابك؟ لا. قلت له ابدا والله، يشربه على مضض وكر. قال لي يا ابني ياخذه في فمه ثم يدفله وتجرعه ولا يكاد. قلت له والله ابدا، يشربه على مضض وكر. قال لي مصمم؟ اه. قلت له مصمم؟ قال لي تعال بره. طرد من الحصه، ما فيش مشكله. بعد الحصه رجعت لعقلك تاني وصوابك؟ قلت له يشربه على مضض وكر حتى ولو طردت من المعهد كله، مع طنط عندنا في الثانوي. قال لي مصمم؟ قلت له والله مصمم، ما هتنازل. انا عندي الف يقين، عندي فلسفه الحرف وعندي صوت الكلمه وجرسها، دي معاني ثابته عندي، انا بفهم الكلمات العربيه من خلال هذه المداخل. فانطردت. وبعدين في اليوم الثاني الاستاذنا الكريم جزاه الله خيرا جه، لقيت هوسه بقى من فرصته طلعت جايه تسال عني فلان فين. قلت لهم نعم. قالوا ده الاستاذ جاي لك وفي بتاع، واساتذه هيجوا هنا النهارده وبتاع. الغرض الاستاذ الكريم الفاضل جزاه الله خيرا عمل بحث في ماده جرع في القران الكريم، وكاني قد قراتها من كتاب، يتجرعه يشربه على مضض وكره، رغم ان انا والله ما كنت لا قريت قاموس ولا اي حاجه فيها، بس انا خدتها بالطريقه اللي بقول لك عليها في فهمي للالفاظ العربيه القرانيه بالذات. فقال لي اسمع يا ابن الحلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، طبعا الاستاذ اختار بقى، وانا كنت فاكر ان هم هياخدوني بقى عشان يرفضوني بقى وتبقى النهارده الاعدام يعني، جايين بقى يشهدوا بقى ايه نطق بالحكم علي. فقال لي انت اللي قلت كذا؟ قلت له نعم يا استاذ. اسمك ايه؟ قلت له اسمي كذا. فقال لي الكبر بطر الحق وغمط الناس، اليس كذلك؟ قلت له بلى. فقال لي وقوفك بالامس وتصلبك في رايك جعلني ارجع الى جميع المراجع التي عندي في اللغة أو في التفسير لأبحث عن هذه الكلمة، وجدتها بالنص الذي ذكرته بالأمس، وأكدت أن أتصل بك لولا أني لا أعرف لك دارا ولا دردارا ولا منزلا، وأردت أن أرد إليك حقك أمام كل الناس وأقول لك بالفعل يتجرعه يشربه على مضض وكره. أصبت يا ولدي، وأنا كذلك يعني بمنتهى الأريحية أقول أخطأت أنا وأصبت أنت. أنا مش بقول كده عشان واحد يقول لي أنت يعني بتقول لي، لا ده الأستاذ أستاذ، ده الأستاذ أستاذ، وإحنا لو أحسننا في حسنة فهو أحسن في ملايين، وكان اسمه حسن يعني حفظه الله إن كان حيا وكده. الشاهد علمني حاجة، علمني إن الكبير كبير بتواضعه للحق وتطامنه لله سبحانه وتعالى. لا بأس أبدا إن يكون عالم رسمي، إن يكون جهة رسمية، إذا ظهر لها الحق أن تنصاع إليه، لا بأس أبدا، سيزيدها مصداقية عند الناس. أنا دلوقتي حاليا لما أكتشف إن أنتم مصممين على الخطأ وعلى البدع ونشر البدع، زي التصميم على الاحتفال برجب والتأكيد على إنه في الإسراء والمعراج في رجب ونصف شعبان وكذا وكذا وكذا، أنا هقبل منك. وبعدين بعد كده تلوم الناس إن هم بينصرفوا عنك؟ لا، أنت السبب. أنا بقول هذا الكلام لنفسي أنا كإمام في الأوقاف ولكل الناس. إحنا يجب علينا إن كنا نريد أن نبقى في هذا المجال لنا مصداقية، فلابد أن يكون الحق هو عمادنا وهو رأسنا وإليه نحبو ويعني نزحف وله نخضع ونذل ونستكين، ليس في ذلك غضاضة وليس في ذلك منقصة أبدا، بل رفعة لنا. دي أنا حبيت أقوله لأني يعني كثير من الناس زي ما بنقول بيقول ليه بعض الناس عليهم إقبال وبعض الناس ما فيش كذا إقبال. أقول إنما هو الانصياع والحق والتطامن لله والإخلاص في طلب الحق هو الذي يجعل الله تبارك وتعالى يصرف القلوب إلى هؤلاء الناس ويصرفهم عن هؤلاء الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف قلوبنا على الحق جميعا. أرجع للموضوع بتاعنا، موضوع البدع. موضوع البدع إحنا لو أردنا أن إحنا نشوف أي فساد في الدين، في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة، سنجد أن سببه الأعظم البدعة. لما أراد اليهود أن يكيدوا للإسلام في تاريخ البدع، لما أرادوا أن يكيدوا للإسلام فلم يجدوا سبيلا من خارجه، فأرادوا أن يدسوا فيه بعض الدسائس وأن يتزيوا بزي الدين، ومن خلال الدين أستطيع أن أهدم هذا الدين. عبد الله بن سبأ الذي له اتصال بذاك اليهودي الذي صنع السحر للرسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيد بن أعصم، كان في ما بينهم اتصال، لعل في واحد تاني كمان في سلسلة الكيد ودس الإسلام. الشاهد أنه كاد الإسلام مكيدة عظيمة في عهد عثمان رضي الله عليه حتى تسبب في قتله، ثم بعد ذلك أنشأ هذه الجماعة البدعية أو الفرقة البدعية، مش جماعة لأهم فرقة بدعية، اللي هم الشيعة بأقسامها، سواء الشيعة المؤلهة أو الشيعة السابة أو الشيعة المفضلة التي تفرعت عنها جميع فرق الشيعة بدعوة حب آل البيت، وكذلك الأفرق بتوع الشيعة هم الصوفية، والعلاقة بين الصوفية والشيعة واضحة جدا برضو، دول بيقولوا حب آل البيت وأضافوا البدع، ودول بيقولوا بحب آل البيت وأضافوا البدع. جه بعد كده بدأ يبقى ليه جنود تانية في الصف المغاير، وهي الصف الذي دعا ألوهية علي بن أبي طالب، كانوا الشيعة المؤلهة، والصف المعاكس وهو صف الخوارج، وبدأ يزكي صف الخوارج الخارجين الذين يكفرون علي بن أبي طالب، يعني من جانب يقول لهم علي بن أبي طالب إله أو هو الله أو حل فيه الإله، هو هو، وقال أنت أنت، قال من أنا، قال أنت هو، أنت الله. وفي الجانب الثاني راح للخوارج وقال لهم علي بن أبي طالب قد ارتد ويجب ان يحكم على نفسه بالرده، بقى يغزل الجانبين عبد الله بن سبأ. استطاع ان يكون مدرسه تنتشر في المسلمين، جمعهم من الحاقدين عن الاسلام او المنافقين او اليهود الذين تظاهروا بالاسلام او غيرهم. هؤلاء كانت مهمتهم ضرب الدين ايه؟ نشر البدعه. ياتون بعمل ظاهره قربه وفي ضمنه هدم الاسلام، قالوا لا يهدم الاسلام الا من داخله. لا يهدم الإسلام إلا بنشر البدع فيه، هذا هو السبيل. من يومها إلى الآن، وإن بحثت عن سبب الفرقة أو سبب العذاب اللي نحن فيه، تجد أن سبب هذا العذاب هو بدعة انتشرت، سواء في صلاة، سواء في صيام، سواء في زكاة، سواء في حج، سواء في أي باب من أبواب الطاعات، هو ده الأصل اللي هم بدأوا به. النهاردة لازم أبدأ معاكم تاني اللي هو من الأول السطر بقى في الكلام في البدع، ونقول ايه معنى كلمة البدعة. اولا البدعة يا احباب ان نأتي بشيء لا مثيل له. خلي بالك معايا طلبة العلم تنتبه عشان خاطر، وقول طبعا الاخوة المشاهدين عشان نبدأ نتكلم ان شاء الله كلام مرتب. البدعة هي ايه اللي احنا بنحاربها واللي احنا وقفين ضدها؟ البدعة هي الشيء جديد، واذا اطلقت البدعة في الشرع فهي مذمومة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. الحلقة اللي فاتت كنت بتوقف عند كلمة وكل ضلالة في النار، حتى وجدتها في النسائي ووجدتها في الشيخ الألباني مصححها في صحيح الجامع، اللي هي كلمة وكل ضلالة في النار. الشاهد أن البدعة عندنا في الدين مذمومة. البدعة في اللغة أمر واسع، كل مستحدث وكل جديد على غير مثال سابق اسمه بدعة، ولذلك تجد بعض السلف يستخدم كلمة البدعة بالمعنى اللغوي على الأشياء الجديدة. فبعض الناس يقول لك اهو ما السلف كانوا بيستحسنوا البدعه، نقول انما يستحسنون البدعه بمعناها اللغوي او الامر الذي فيه اتساع، يعني في باب الايه؟ في باب العادات، لم يكن جاريا من قبل فلا باس به، فليس في ذلك حجه لاستحسانهم للبدعه، وسياتي هذا الكلام. الشاهد عندي دلوقتي ان البدعه هي الشيء الذي ليس له مثال سابق. تطلق البدعة كذلك على الإعياء والمرض والانقطاع، تقول دابة أصابها يعني إبداع، بمعنى أصابها إعياء أو أصابها كلال. كذلك نقول أما البدعة في الشرع فهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما في الحديث الذي قلنا أنه صححه الألباني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى تعريف البدعة، قال كل محدثة بدعة، يبقى البدعة أمر محدث في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وهذا الإحداث في الدين والاختراع في الدين والافتئات في الدين مردود، وكل بدعة ضلالة. قلنا لماذا ضلالة؟ لأنها إن أخذت شكل الشرع، ضاهت الشرع كما عرفها الشاطبي، أمر محدث في الدين يضاهي الطريقة الشرعية، فلكنها ليست من الشرع، بل هي تناقض الشرع، بل هي تنقص الشرع وترد على الشرع. وما نشأت بدعة إلا على موت سنة، إذا ماتت سنة نشأت بدعة، وإذا نشأت بدعة ماتت سنة. إذن كانت هذه البدعة سببا في موت الدين، ولذلك سماها النبي ضلالة، لأنها ضلتني. هذا الموضع كان فيه سنة، فلما ابتدعت بدعة عدلت عن السنة إلى البدعة. فالذي عرفنا بالبدعة حقا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كل محدثة بدعة وكل بدعة حكمها ضلالة، وبعد كده في الآخرة وكل ضلالة إيه؟ في النار. يبقى البدعة في الشرع أمر مذموم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي بيقول في تعريف البدعة هي المحدثات من الأمور. والمحدثات من الأمور قسمها الشافعي على ضربين، أحدها ما أحدث يخالف كتابا وسنة أو أثرا، فهذا هذه البدعة يعني المذمومة شرعا. ولعله عرفها الأمر الثاني أو الضرب الثاني بأنها ما اخترع في أمور العادة ولا بأس به في الأمور العادية، يعني المراكب تختلف عن مراكب النبي صلى الله عليه وسلم، بيوتي عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، أكل وشربي عن أكل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة في العادات لا بأس بها ولا تعد مذمومة شرعا. إنما البدعة المذمومة التي كانت فيما يخص الدين في الأمر العبادي. الإمام ابن حزم عرف البدعة قال كل ما قيل أو فعل مما ليس له أصل في الدين، أو كل ما لم يأتي في القرآن ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام الإمام ابن حزم، كل شيء جديد ليس له أصل في الدين، كل قول لم نسمع به من قبل، كل فعل لم يأتنا فيه سنة صحيحة أو أثر أو قول صحابي، هذا يعد بدعة. الإمام الأصفهاني بيقول البدعة إيراد قول لم يستن فيه بصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وأماثل الأمة المتقدمين وأصولها المتقنة. يعني الإمام الأصفهاني بيقول أي كلام لم يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع فيه الصحابة المتقدمين وليس له أصول متقنة مقبولة فهي بدعة. فهي إيه؟ بدعة. واحد يقول لي زي الأخ اللي هو اللي كان بيقول هي اسمها إيه الحلقة، بيقول لك خدعوك فقالوا. الراجل بيقول كلام يضحك، بيقول لك من ضمن الحاجات يقول لك فلان قال السبحة بدعة، قال السبحة لا بأس لا مش بدعة، وفلان قال إن مسح الوجه كذا، وفلان قال ان الشيء الفلاني ده لا بأس به. طب انت بتقمش هذه المسائل، مع ان هؤلاء الأئمة لو راجعنا كلام العلماء المتقدمين الذين أصلوا للبدعة لوجدنا ان هذا القول مردود عليهم، ومن شرط قبول القول ان لا يصادم هذه القواعد الكلية المتفق عليها في البدعة. يعني اذا جاء هذا الامر مصادما لما عند العلماء في تأصيل وبيان معنى البدعة سقط هذا القول، ما تقوليش فلان قال، لان احنا لا نتعبد بكلام الاشخاص، انما القواعد العامة التي اصلت لنا البدعة وشكلها انها طريقة في الدين مخترعة ليس لها مثال سابق، ليس لها دليل من كلام الله ولا من كلام رسوله ولا كلام الاماثل الكبار الصحابة، وكذلك تخالف وتصادم الاصول المتفق عليها فهي بدعة. كون واحد يجتهد في مسألة ما يهدمش كل هذه الأصول، كون واحد يخترع هذه المسألة والعلماء يرد علينا بدعة، ده لا 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 نلقي بقواعدنا هكذا مقابل قول قائل حتى ولو كان من كبار العلماء. يبقى المسألة لازم يرجع فيها حتى نجيزها من هذا الرجل،
حتى نجيزها منه ونقبلها أن تكون متفقة إما مع كلام الله أو كلام رسوله أو الصحابة أو القواعد العامة التي أصلها العلماء. فإذا اتفقت مع واحدة من هذه خلاص مهررت عادي. الإمام النووي بيقول البدعة في الشرع هي إحداث لما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحداث يعني الإمام النووي حصر الدين كله وقواعد الدين بيقول لك الأصول الأولى أو قل إن شئت القرون الأولى هي التي ظهرت فيها كل أصناف العبادات وتجلت وتجمعت فيها كل الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. هو طريق واحد لكن أقصد كل السبل الواضحة ظهرت في القرون الأولى. فلذلك الإمام النووي جعل القرون الأولى وخصوصا عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي المقياس. نقيس هذا القول، هل فعله أحد من السلف؟ هل قال به أحد من السلف وأقر وأجمع عليه أم لم يقروه ولم يعرفوه؟ فده ميزان الإمام النووي إن هي تكون موافقة لما كان عليه العهد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. العز بن عبد السلام بيقول البدعة هي فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله. هتقول العز بن عبد السلام أجاز بعض الأشياء، نقول له العز برضه يبقى رد على نفسه، لأن العز بن عبد السلام هو نفسه اللي قال في تعريف البدعة هي فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله. كل شيء لم يعهد، إيه كلمة يعهد؟ يعني يعرف ويشتهر، يعرف ويشتهر. ممكن واحد يكتفي بمسألة والعلماء يعني ما يشوفوش، أو ممكن واحد يكتفي بمسألة والعلماء يرد عليه، زي ما ضربت المثال بعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر لما كان بيتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس حيث جلس النبي، ياكل حيث اكل النبي، يضحك حيث ضحك النبي، يقول حيث بال النبي، يصلي حيث صلى النبي، يدعو حيث دعا النبي، انكر عليه الصحابه وانكر عليه الجمهور. ولا يعد هذا قد عهد. ليه؟ لم يعهد ليه؟ لان الصحابه ردوا عليه وانكروا عليه، ولان الجمهور رد عليه وما استحسن فعله. قال ما جاء للنبي اتفاقا يا ابن عمر، يعني اتفاقا من باب الموافقات ان يجلس النبي هنا، ليس هنا متعبد لله فقد جلس النبي هنا تعبدا لله، وصلى النبي هنا ليس بأمر شرعي إنما صادفه مكان، مكان مهيئ للصلاة فصلى فيه، أو وقت الصلاة جاءه في هذا المكان فصلى فيه اتفاقا وليس قصدا. إذن ما جاء اتفاقا لا يجوز فيه أن نتأسى فيها برسول الله ونجعلها سنة دائمة. يبقى إذن الأمر متى يكون مخالفا؟ إذا لم يعهد في القرون الأولى ولم يقره العلماء، بل أنكره، أنكره بعض منهم وسكت على هذا الإنكار كأنه صار إجماع سكوتي. يبقى العز بن عبد السلام حط هذه القاعدة حتى إذا تكلم بخلافها رددناه وحكمناه إلى قوله. قال البدعة هي فعل ما لم يعهد، شوف كلمة يعهد معنى العهد شبه الاتفاق وشبه الشهرة والمعرفة في عهد رسول الله. ابن تيمية بيقول البدعة ما لم يشرعه الله من الدين. وأقال أيضا ابن تيمية البدعة ما خالفت الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، سواء في العقيدة أو في العبادة أو في الأقوال. يعني ابن تيمية بيقول الأقوال التي أحدثها الفلاسفة سواء في العقيدة أو التي أحدثها المتشهدة في العبادات أو غيرهم، هذه الأقوال التي لم تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخالفت الكتاب والسنة والإجماع بدعة. ولذلك تجد ان الفلاسفه وتجد ان المناطقه وتجد ان الطوائف المارقه رد عليها ابن تيميه، وكان من اعظم ردوده انه قال كل ما جئتم به من هذه الالفاظ الغريبه لم تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابه المتبوعين. يبقى ابن تيميه جعل كل ما خالف كتاب السنه واجماع الامه من اعتقادات والعبادات والاقوال يعتبر بدعه. ابن حجر بيقول البدعه هي المحدثه المراد بها يعني ما استجد وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف المتشرعة بدعة، يسمى في عرف المتشرعة بدعة. وقال كذلك وما كان له أصل يدل عليه الشرع، أي شيء له أصل في الشرع فليس ببدعة. فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف العرف اللغوي. البدعة في العرف اللغوي واسعة تشمل كل جديد سواء ممدوح أو مذموم، مرضي أو غير مرضي، أي حاجة استجدت لم تكن من قبل في عرف في عرف اللغة تعتبر بدعة. لكن في الشرع التعريف بتاع البدعة كل أمر استحدث لم يكن له مثال سابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة المتبوعين. الإمام الجرجاني بيقول البدعة هي الفعل المخالف للسنة، سميت بالبدعة لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام وهي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. يبقى الإمام الجوزجاني هنا بيقول إن ما لم يقل به الأئمة وما لم يأتي في الكتاب والسنة يعد بدعة، كذلك ما لم يكن من مقتضيات الأدلة الصحيحة يعد بدعة. يعني من مقتضيات الأدلة الصحيحة؟ يعني تشهد له الأدلة الصحيحة أنه لا بأس به، تشهد له الأدلة الصحيحة أنه لا بأس إيه؟ أنه لا بأس به. السيوطي بيقول البدعة عبارة عن فعلات تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بالزيادة والنقصان. يعني السيوطي بيقول أي مصادمة للشريعة ومخالفة بدعة، أو أي فعلة تجعلك تزيد في الشرع أو تنقص من الشرع أيضا بدعة. زيادة في الشرع نقص في الشرع بدعة، قول مخالف للشريعة برضو يعتبر بدعة. أحسن التعريف في ظني أنا وفي ظن دكتور محمد يسري وغيره تعريف الشاطبي، أحسن التعريف قال الإمام الشاطبي: البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة. طريقة، وأنا قلت في الحلقة اللي فاتت اسمها طريقة ليه؟ لأنها مطروقة، يعني يعمل بها أو عمل بها كثيرا. اتعودوا أنهم يحتفلوا مثلا في نصف شعبان، يحتفلوا بحتفلات بدعية، يصلوا مش عارف صلاة التسبيح جماعة، يعملوا الموالد مثلا في ربيع، يحتفلوا بعيد الهجرة، يحتفلوا بعيد الإسراء والمعراج، يحتفلوا بهذه، يبقى اسمها إيه؟ طريقة، لأنها صاروا عليها وصارت مطروقة وصارت دائمة بأوقات وأشكال ونواميس وطقوس معينة. فلهذا هو الذي أعطاها صفة البدعة، كما قلت من قبل إن وضع وقت شكل للعبادة ووقت للعبادة وهيئة للعبادة، فإن هذا يجعلها بهذه الصورة بدون توقيت وبدون رسم من الشارع يجعلها بدعة. لأن العمل المشروع كما قلت هو هيئة مخصوصة في وقت مخصوص بقدر مخصوص من رجل أو من شخص مخصوص. يعني مثلا زي ما نقول مثلا ايه الزكاة، قدر مخصوص في مال مخصوص من شخص مخصوص من مال مخصوص تخرج كل سنة مثلا. ايه اللي خصصها في الشخص وفي الزمان وفي المكان وفي القدر وما يؤخذ منه الزكاة وما يؤخذ الشرع. يبقى اذا هذا الرسم وهذه القيود انما هي من فعل الشارع. لو احنا جينا بقى امر يعني جاء في الدين مطلقا فوضعنا له مثل هذه النواميس أو مثل هذه الطقوس، عملنا له شكل معين وقت معين نحتفل به بهيئة معينة طريقة معينة لم تكن في عهد النبي ولا الصحابة، خلاص بقت بدعة ومذمومة بلا شك. نيجي إذن لكلام الشاطبي تاني: البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تداهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. واحد يقول لك طيب أنا عملت هذا العمل ولم أنو به المخالفة، نقول له تؤجر بنيتك للطاعة، نيتك أن تطيع الله تبارك وتعالى تؤجر عليه، لكن هذا لا ينفي كون هذا العمل بدعة. طيب ماذا أفعل؟ أول شيء عليك أن تنقطع عنه وتستغفر له وتوب إليه وتتعلم بعد ذلك ألا تفعل فعلا ولا تقرب إلى الله بقربة إلا بعد أن تسأل العلماء المتخصصين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى البدعة عند الإمام الشاطبي طريقة مطروقة، يعني يسير عليها دائما الناس أو من ابتدعوها في الدين، تضاهي الطريقة الشرعية، تشبهها من جهة إيه؟ من جهة أن يكون فيها نوع من أنواع الذكر، نوع من أنواع القرب، نوع من أنواع الصدقة، نوع من أنواع السير، نوع من أنواع يعني إيه شكل كده، فيها شكل عبادة بعض الشيء، واخد بعض أنماط العبادة، تضاهي تشابه الطريقة الشرعية، قصدوا بها المبالغة في التعبد، بيقول لك إيه مزيد من القرب من الله سبحانه وتعالى. المحاور الأساسية للبدعة أول حاجة عشان تعرف البدعة بعلاماتها هي أنها أمر محدث مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. أول حاجة، أول ميزة وأول علامة للبدعة إنها أمر مخالف للكتاب والسنة ولم يعرف في عهد السلف الصالح. اثنين، البدعة المذمومة غير مأذون فيها شرعا، هي التي غير المأذون فيها شرعا هي التي تكون في الدين. البدع في الدنيا لا بأس بها. غيرنا طريقة أكلنا، طريقة شربنا، بناكل على ترابيزات، بنركب سيارات، قاعدين على كراسي، ماشيين في حياتنا بأسلوب لم يعهد من قبل، هذه غير مذمومة لأنها أمور عادية ليس لها علاقة بالدين. إنما البدعة تذم في الدين فقط، تذم في الأمور التعبدية، تذم في أمر الشرع والقرب من الله، تذم إذا كانت مخالفة العقيدة أو العبادة. إذن العلامة المميزة للبدعة أنها تكون في الدين غير مأذون فيها شرعا. العلامة الثالثة البدعة ضد السنة، وهي مصادمة للشريعة ومخالفة للوحي. سبب ذمها أنها كما قلت تضاهي الطريقة الشرعية حتى يظنها بعض الناس أنها عبادة وقربة، ولذلك سماها النبي ضلالة. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ليه؟ لأنها فيها تلبيس على الأغرار وعلى الصغار يظنونها قربة لله سبحانه وتعالى وليست بقربة. الأمر الرابع الابتداع في الدين يكون إما بالقول أو بالعمل أو الاعتقاد أو في الفعل أو في الترك. قلت في الحلقة اللي فاتت نحن مأمورون بمتابعة النبي في الفعل ومأمورون بمتابعة النبي في الترك. إن ترك فلا ينبغي لنا أن نفعل. ما احتفل النبي في هذا الوقت بشيء لا نحتفل بشيء. ترك النبي متعبدون في فعله وفي تركه صلى الله وسلم عليه. إذن هذه البدعة كما قلت تكون إما في الأقوال كالعبارات التي جدنا عند الفلاسفة وعند المعتزلة وعند غيرهم من الطوائف جبرية والجهمية وغيرهم، أو في الأعمال كالتي نجدها عند بعض المتزهدة والصوفية من أعمال ما أنزل الله بها من سلطان. يوقفوا لك حضرة كده، يوقفوا لك حضرة كده، تبص تلاقي إيه، تلاقي كل واحد منهم عمال كده إيه واقف، يعني زي ما قلوا إيه عشرة واقف وعشرة تقولوا إيه لك دي اختصار كلمة الله، يعني مش فاضيين يقولوا الله فبيختصروها بيجملوها على بعضها. وبعدين يقعدهم ويقوموا يمين شوية شمال شوية قدام الخلف واحد في النص وكلام زي كده. ايه اللي بتعمله ده؟ يقول لك ده دي اسمها حضرة. واسمها حضرة ليه؟ زعم منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يحضرها والنبي بريء من ذلك. اذا فالبدعة اما في القول واما في العمل كافعال هؤلاء، او في الاعتقاد كما حدث من الطوائف المخالفة والفرق التي شذت عن منهاج السنة، كذلك في الافعال وفي التروك، يفعلون حيث ترك النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من وقع في ذلك فقد وقع في بدعة، أتى بقول أو بعمل أو اعتقاد أو فعل أو ترك ليس له دليل في كتاب السنة ولا في عمل السلف الصالح، إذن هو مبتدع أو هذه بدعة. الأمر الخامس الفارق والموضح للبدعة أن كل زيادة أو نقص محدث في الدين فهو بدعة كما أشرنا. نيجي بعد كده العلماء إذا اتفقوا على وقوع الابتداع في العقائد والعبادات واختلفوا في العادات والمعاملات. نقول أصل البدعة بدأ منين؟ إن العلماء وهم بيعرفوا البدعة أو أهل البدعة على الوجه التحديد قالوا هم كل من أحدث في الدين ما ليس منه هنسميه مبتدع. أهل البدعة من أحدثوا في الدين ما ليس منه سواء في الاعتقاد أو في الأقوال أو الأعمال. ظهر لنا إذن مدى التقارب في تعريف البدعة. لما قلنا التعريف في البدعة أنها أمر محدث في الدين ليس له مثال سابق سواء كان في الاعتقاد أو في الأقوال أو الأعمال، في تقارب إذن ما بين البدعة وما بين الأهواء وما بين أهل الافتراق. البدعة حدث في الدين سببه الهوى، نشأ عنه افتراق. خلي بالك الافتراق أشد من الهواء طبعا، يعني أصحاب الافتراق أشد من أصحاب الأهواء، لأن الأهواء ما زالت لسه أمور يعني إيه يعني ناشئة، لكنها تثمر في النهاية مع تمادي هذا الهواء افتراق على المسلمين وتميز عنهم بشكل أو بشارة أو باعتقاد أو بمبادئ تصادم ما عليه الكتاب والسنة وما ورد عن سلف الأمة. يبقى بدأت المسألة بابتداع ثم بعد ذلك كان سببه الهوى وأدى في النهاية إلى الافتراق. فبين البدعة والأهواء والافتراق في تعانق وتواصل وفي تطور. كذلك فيكون المبتدع اسم عام لأهل الأهواء ولأهل الافتراق. المبتدع يصح أن نقول لأصحاب الأهواء والفرق المخالفة أنتم مبتدعة، ويصح أقول للمفارقين لجماعة المسلمين أنتم مبتدعة. فالأهواء مقدمة ثم بعد ذلك الافتراق ثمرة من ثمرات الأهواء. أي فرقة سواء في العصور القديمة أو الحديثة زي الخوارج والمرجعة والتكفير والمعتزلة والجهمية والجبرية، يصح أن أقول أصحاب أهواء؟ نعم. أصحاب افتراق؟ نعم. وممكن أقول كلمة مختصرة وتجمل كل ذلك، أقول دول أصحاب بدعة. البدعة شملت أصحاب الأهواء وشملت كذلك أهل الافتراق. بعض العلماء ربما يخص كلمة البدعة والمبتدعة على من يأتي بالبدع العملية، يعني في أمور العبادة بس، مع أن الصواب أن البدعة تطلق على أمور العبادة وعلى غير أمور العبادة، سواء في العقيدة حتى لو كان بيأتي بالعبادة على السنة. يعني ممكن مثلا في كتاب مش هقول اسمه طبعا، كتاب بيقول لك كل من أثبت لله وجها أو يدا أو عينا أو ضحكا أو حبا أو رضا أو غير ذلك عندهم يبقى كافر، مع أن إثبات الوجه واليد والسمع والبصر والرضا والمحبة وكل هذه الصفات الذاتية والصفات الخبرية كل هذا ده معتقد أهل السنة، ده معتقد أهل السنة. لكن هؤلاء قالوا كافر، من أثبت لله وجها أو يدا أو أصابع أو خلافه يعتبر كافر في نظرهم وهم مخطئون. أهل السنة يقول نثبت كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله على الوجه اللائق به. نثبت لله وجها يليق به، لا تنظر في المرآة تقول لله وجه، لله عين، لا تنظر نفسك أنت، ليس كمثله شيء والسميع البصير، لا تخس الله على نفسك وعلى وجهك وغضبك وعلى فرحك وحبك. فالفرق بين غضبك وغضب الله كالفرق بين ذاتك وذات الله. لكن هؤلاء المبتدعة في العقائد جعلوا من أثبت لله أسماءه وصفاته الواردة في كتاب السنة هذا يعد خارج عن الملة. تشوف بقى العبادة بتاعتهم زي ما السنة بتقول بالظبط. معقولة؟ والله زي السنة ما بتقول بالظبط. ما تلاقيش الواحد طبعا يعني بسم الله ما شاء الله، وتلاقوا له لحية وتلاقوا له عمامة ويعني وتلاقي له يعني سمت، وتلاقيه بيحافظ يقرأ في كتب السنة ويطبق تطبيق عالي ويطبق تطبيق عالي. فهذا الشخص هل صار بذلك من أهل السنة عشان أتى بأقوال وأتى بأعمال أهل السنة؟ نقول له لا، باب العقيدة عنده مختلف ومفارق في أهل السنة. خلي بالك من حتاتي دي، لأن هم جهمية، هم نفوا الوجه ونفوا اليد والأصابع والرضا والحب عن الله، جهمية. إذن لا يلتبس هذا الأمر على الناشئة ويخدع فيهم ويظن أنهم من أهل السنة. إيه العلاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي للبدعة؟ إحنا قلنا البدعة في اللغة ابتداء شيء ليس له مثال سابق، ده من حيث اللغة. ومن حيث الشرع بيقول إحداث شيء لا أصل له في الدين، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في عهد السالفين. ماشي، يبقى هنا أمر جديد وده أمر جديد. ماشي. تاني حاجة في العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للبدعة، المعنى اللغوي الثاني للبدعة، احنا قلنا البدعة لها معنيين في اللغة، معنى الإحداث ومعنى الكلال والتعب. هنلاقي المعنى الثاني اللغوي للبدعة اللي هو الكلال والتعب الذي يصيب الدابة فيمنعها من المسير بسبب الهزال والضعف والكلال. هذا المعنى الثاني للبدعة لغة له علاقة أيضا للمعنى الشرعي للبدعة. إزاي؟ المبتدع لما نصب نفسه منصب المستدرك على الشرع وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي بحدود ما أنزل الله وما جاء في السنة عنده شك، وبالتالي له انقطاع وكلال وابتعاد عن طريق وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من قلته، البدعة في اللغة لا معنيين، إما التعب والانقطاع واما امر جديد، والاثنين لهم علاقه بالمعنى الشرعي. المعنى الشرعي كل محدثه في الدين بدعه. المعنى الشرعي كذلك من المعنى الثاني اللي هو الكلال والتعب، ان من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم اصابه من الاعياء والانقطاع والبعد عن النور والميل عن الصلاه عن الصراط بقدر بدعته هذه ملحوظه. اذا البدعه في اللغه اوسع منها في الشرع. البدعه في الشرع مذمومه لانها احداث في دين مخالف. طيب نيجي بعد كده نقول ايه، في نقطه مهمه جدا لان هم بيستدلوا بها علينا. بيقول انتوا بتقولوا البدعه في اللغه اوسع من الشرع، ولذلك لما هم بيقولوا ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وجد الناس يصلون خلف ابي جماعه في رمضان في قيام رمضان قال نعمه البدعه هذه. قلنا لهم هذا معنى لغوي وليست بدعه مستنكره، انما استعملها عمر باعتبار انها حدث جديد، ليس حدثا في الدين وانما هو نمط جديد، نمط جديد جمع الناس عليه، له اصل في الدين وله دليله الشرعي. لان ممكن الشيء لا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لامرين. الامر الاولاني ان مقتضى الفعل غير موجود، او انه يخاف ان يكون فيه مشقة على الناس. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة القيام في رمضان، أصل لجمع الناس على الصلاة على صلاة القيام في رمضان، لكن هناك مانع منعه من الدوام وهو خشية أن يفرض على الناس، فأثبت أصل المشروعية ثم جاء مانع وهو خشية أن تفرض عليه فمنعه من الدوام عليه. بعد موته صلى الله عليه وسلم أزيل هذا المنع فعاد الأمر إلى أصله وهو أصل مشروعية الصلاة جماعة في قيام رمضان. كذلك أمر لم يأتي مقتضاه بعد في عهد النبي وأتى هذا المقتضى في عهد غير النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي، زي جمع المصحف. لم يجمع المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجيش واحد يقول دي بدعة لأنه جمع في عهد أبو بكر الصديق بشارة من عمر بن الخطاب. ليه؟ لأن مقتضى الجمع في عهد النبي لم يكن موجودا، الحفظة موجودون والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وهو مكتوب في الصحف، لكن في عهد الصحابة بدأ القتل يتسرب إلى بعض حملة القرآن فأصبح هنا مقتضى جمع الناس على مصحف واحد ثابت والأمر به ملزم، وخشية ما كنا نخشاه لم يعد موجودا. المسألة لابد أن ينظر إليها بفهم أوسع لمعنى البدعة من حيث اللغة ومن حيث الشرع. يبقى نقول ان المقتضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لجمع المصحف لم يكن موجودا، النبي موجود ومش هيضيع المصحف. المقتضى لجمع المصحف في عهد بكر كان موجودا اللي هو موت القراء، فكان لزاما على الناس جميعا ان ينهضوا الى جمع المصحف بقياده اقرائهم، وتم ذلك بعد استشاره الصحابة جميعا وما خالف أحد فيهم، بل انشرحت صدورهم لما شرح الله عز وجل صدر عمر له. الموضوع له صلة وله كذلك يعني إيه إتمام معنا عن خطورة البدعة في الدين. لكن أحب أن أقول في نهاية هذه الحلقة وقد قاربت على الانتهاء، إن أحيانا يا أحباب الإنسان بيفاجأ شيء غريب. يعني قدرا في قناتين شفتهم، قناة ما يقوله هذا الرجل فيها لا شك أنه بدعة. الرجل بيقول حفظ القرآن وكتابة القرآن خلاص كتب المصحف وسجل على أشرطة وعلى سيديهات. الداعي إلى حفظ القرآن الآن وتكليف الأولاد والصبيان بحفظ القرآن لم يعد له يعني أي مسوخ. ليه نتعب العيال والناس في حفظ القرآن؟ بقى عندنا أشرطة وبقى عندنا كتب وبقى عندنا سدهات وعندنا أصوات ومسجلات، فلا داعي. الكلام ده كان يحفظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل ده بيأتي بكلام عجيب عجيب جدا، وما علم أن من خصائص هذه الأمة أن أناجي لها في صدورهم، وأن قول الله تبارك وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ليس فيه إلا الحظ على حفظ كتاب الله كون الله أن الله تبارك وتعالى قدر وكتب حفظ هذا الكتاب، هذا لا يمنع بل يحضنا على كتابته في السطور وعلى جمعه في الصدور. وتم ذلك في عهد النبي، إن علينا جمعه وقرآنه في صدر النبي، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم له كتاب للوحي، فظهر معنى حفظ القرآن كيف يكون في الصدور وفي السطور، تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده أمر. الأمر بقى الأخير اللي أختم به، إن بعض الناس يوم الثلاثاء الماضي، وده بقى طبعا نعمله منهج بقى خاص به، يوم الثلاثاء الماضي في إحدى القنوات في برنامج يعني في دردشة وحاجات من كده يعني، فالبرنامج الأخ بيقول إن ما نراه الآن من بدع يعني أو بعض المخالفات وجماعات وكل اللي على الساحة دول، إنما هو من اختلاف التنوع، يعني كل الفرق الموجودة على الساحة دلوقتي ديت أبدا كلهم متفقين ومفيش افتراق ولا في أصحاب أهواء ولا حاجة جدا، وإن هذا الذي نراه الآن من افتراق الأمة هكذا هو ما يضاهي تماما ما كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل الجماعات اللي انتوا شايفينهم دول، سواء التبليغ سواء السنة سواء كذا سواء كذا سواء كذا سواء صوفية سواء كذا، هم دول نسخة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دول بيمثلوا عهد الصحابة. بالله عليكم هل هذا الكلام يعني يقال؟ احنا وجماعتنا والفرق الموجودة في عصرنا ديت تضاهي ما كان عليه أصحاب النبي تماما، هل يعقل هذا الكلام؟ الكلام ده ليه تفصيل سنحدث له إن شاء الله يعني حلقات، ولكن دعونا الآن يعني في حلقات القادمة نتكلم في البدعة وخطورة البدعة على الأمة. أحبابي لعل الكلام كان فيه جفاف النهاردة في الاستراحات، ولكن أعدكم في الحلقات القادمة إن شاء الله أن نبسط القول بعض التبسيط. أسأل الله أن يغفر لي ولكم سائر المسلمين، وأن يتوب علينا جميعا، وأن يهدينا إلى ما يحبه ويرضاه. سعدت بكم، استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهج وتأصيل وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل، أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل، والسنة عصمتنا الكبرى من زلل يحدث في التأويل، أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل، فتدبر أسرار التنزيل.